من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أهل الأهواء والبدع في آخر الزمان ستظهر بدعهم وتنتشر، ويصبح أهل السنة والجماعة غرباء. وكثرة الشيوع وانتشار الشيء لا يلزم منه أن يكون حقا وصدقا، فهنالك آثار قديمة تدلل على أن أهل السنة في غربة. فكان يوسف بن أصباط تلميذ سفيان الثوري يقول: إذا كنت في أقصى المشرق وسمعت بأخ لك من أهل السنة في أقصى المغرب فابعث إليه بسلام، فما أقل أهل السنة والجماعة هذه الأيام. وأهل السنة والجماعة لهم من اسمهم نصيب، فهم أهل سنة وليسوا بأهل بدعة، وأهل جماعة وليسوا بأهل تحزب ولا تفرق. فإن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا به وأطاروه كل مطار وأشاعوه في جميع الأمصار. ويكون حالهم فيما يبلغهم مما صح من حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم كأنه خاطبهم به فلا يحيدون عنه. وإن بعد الزمان وتعددت الديار، ولذا يعظمون العلماء ويعلمون أن صلاح آخر هذه الأمة هو صلاح أول هذه الأمة، وهذه الأمة صلحت لما تلقت دينها على العلماء الربانيين. ويعتقدون أن الذي ينقص هذه الأمة أطباء الدين، فيعملون على مداواة الجهل، إنما شفاء العي السؤال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل مريض، جعل الجاهل مريضا صلى الله عليه وسلم. لا يغيرهم ضغط الواقع وما عليه الناس من بدع وآثام ورضوخ بعادات وتقاليد. قد يضعف أحدهم يستجيب لذلك، ولكن تصوره ودعوته وديدنه وهجيره في كل وقت وآن ينادي بالدليل، ويستأنس بأسهام العلماء الربانيين، ولا يقبل أن يتلقى هذا العلم إلا عن المشهود لهم بالتقوى والورع والتبحر والعلم. ولذا قال الآجري في كتابه الغربة في شرح هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال إن أهل معناه إن أهل الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء الناس. شرحنا الحديث وعلقنا على ما قال الإمام النووي يتمم شرحه، ثم ننتقل إلى باب آخر ونتعقبه في شيء تردد ذكره في كتابه في أكثر من موضع. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قال القاضي: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يخرج إلى المدينة، معناه أن الإيمان أولا وآخر لهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلق إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما متشرفا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقبلا.
في شرح الإمام، في شرح القاضي عياض: ومتعلما منه ومتقربا إلى الله تعالى. ولذا ذكر إلى الله تعالى مهم،
نعم. ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم واقتداء جمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا فروج الوقت وأئمة الهدى لأخذ سنن منتشرة فيها عنهم.
هذا بلا شك يصلح في فضل المدينة، ولكن الحديث عام كما قدمناه في الدرس الماضي. وهذا الفضل للمدينة في ذاك الزمان، ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد هذا الكلام قال: وهذا وإن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرى، فهو بالمشاهدة خلاف ذلك. فهذا الفضل المدينة والتشوف إليها والقدوم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله والاستفادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذاك في ذاك الزمان. وبلا شك أن للمدينة فضلا، وكما أن لبعض البقاع فضلا، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق المكان واختار، كما أنه خلق الزمان واختار، وكما أنه خلق الإنسان واختار. هذا لا يدلل على أن المدينة أنه لا يوجد فضل للمدينة، لا، ولكن المراد في بدء الإسلام غريبا وسيعود غريبا العموم المدينة وخلاف المدينة، والكلام المذكور يتنزل على المدينة في ذاك الزمان. نسمع.
وكان كل ثابت في إيمان مرسلة الصبر به يرسل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك من مشاهده وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم الصواب.
تكرر من الإمام النووي رحمه الله تعالى متابعا غيره من الشراح ولا سيما القاضي عياض والمازري من ذكر التبرك بالآثار، التبرك بآثار الصالحين. ومذهب أهل السنة والجماعة أن التبرك مخصوص ومحصور بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فصل عنها. ولذا الثابت في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الموجودة في الصحيحين وغيرهما أن التبرك كان فقط بذات رسول الله، ومن فك عن هذه الذات الطاهرة صلى الله عليه وسلم. ألقي على مسامعكم بعض الأحاديث ثم أذكر شيئا حول التبرك بالمشاهد والآثار أي الأمكنة. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري فأخرج بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه على بدنه لبركتها. فالمسح كان بيد نفسه وهي تقرأ القرآن وتنفذ. وأخرج الإمام مسلم بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فلما يؤتى بإناء إلا غمس صلى الله عليه وسلم يده فيها، فربما جاءوه في الغداء الباردة فيغمس يده فيها، فكان الناس يتبركون بالماء الذي يغمس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. وأخرج مسلم أيضا في صحيحه بسنده إلى أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. وأيضا ففي هذا بيان جواز تبرك الأصحاب بالمنفصل عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني شعره صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا مسلم عن أنس أيضا قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، أي نام نوم في الطيلولة، فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت أي تمسح. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. فكانوا يتمسحون بعرقه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليس فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنطع، أي اجتمع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها وهي الصندوق الصغير فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، أي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا، يتبركون بهذا العرق بالصبيان بالصبية. قال صلى الله عليه وسلم لها: أصبتي. فأصرها صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري بسنده في صحيحه بسنده إلى أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيطيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك، والسك هو طيب مركب وهو نائل. قال: فلما حضر أنس ابن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك المسك المخلوط بعرقه صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل في حنوطه. وكذا أنس بن مالك لما حلق أبو طلحة شعر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أخذ خصة من شعره وأخذ بسائر الأصحاب خصة وبقي عنده، وأوصى أنس كما ثبت عنه أن توضع شعرة في قبره، وأعطى شعرة لتلميذه محمد بن سيرين، وأوصى ابن سيرين أن تدفن شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فالخلاصة من هذه الأحاديث أن التبرك بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، والتبرك بدخامته ودمه وما ينفصل عنه من شعر وعرق أمر مشروع، ولكن ما عرفنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صغيرهم تبرك بكبيرهم، وما عرفنا عن التابعين أنهم تبركوا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحصر هذا التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم وما ينفصل عنها. ولذا التبرك بفضل وضوء الشيخ اليوم وبنخامته وبنصاقه هذا أمر بدعي، لو جاز هذا ولو كان هذا أمرا مشروعا لفعله صغار الصحابة مع أبي بكر وعمر. وهذا قرره على أحسن وجه الإمام الشاطبي في آخر كتابه الاعتصام رحمه الله تعالى. ف فهذا التبرك فقط محصور برسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينفصل عنه. ولذا لما ذكر الفراني في ذيله على طريق الطبري في ترجمة الحلاج قال: وكان أصحابه يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته. هذه من الأشياء البدعية، هذا من التبرك، هذا من التبرك الملموم، من التبرك البدعي غير المشروع. فالمشروع من التبرك فقط ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآثار فهنالك كلمة قوية ذكرها شيخنا نسأل الله أن يعافيه وأن يشافيه في كتاب التوسل، فقال: هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ولا ننكره، خلافا لما يتوهمه خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعمله. ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير بموضوع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا، فلا ينبغي إطالة القول فيه. أما التبرك، انتهى كلام الشيخ حفظه الله، فأقول: أما التبرك بآثار الصالحين والصلاة في المواضع التي صلوا فيها وتعظيم البقاع واتباع آثار الأنبياء فهذا ليس بمشروع، وقد ثبت نهي السلف عن ذلك. فقول المصنف رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه: والتبرك بمشاهده وآثار أصحابه الكرام، هذا أمر ليس بحسن. فقد أخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن وضاح وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن سويد الأسدي قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى من الغداء ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال رضي الله تعالى عنه: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأتون ويصلون فيه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ولذا قال ابن وضاح بعد هذا الأثر: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان هذه المساجد وتلك الآثار وتلك آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا مسجد قباء. فمسجد قباء من أتاه يوم السبت كما ثبت في صحيح الإمام البخاري وصلى فيه ركعتين فكأنما كتبت له عمرة، أو فكأنما فعل عمرة. فالذهاب لقباء مشروع، ولا سيما يوم السبت وصلاة ركعتين فيه. فإذا التبرك بآثار بالأماكن التي نزلها الأنبياء وبآثار الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هذا أمر ليس بمشروع، وعلى خلاف ما ذكره المصنف والمصنف أو على خلاف ما ذكره الشارح، والشارح في غير موطن فيما بعد سيأتينا أيضا أشياء مثل هذه ننبه عليها، ونكتفي بهذه الإطالة في هذا الموطن. نتحول الآن إن شاء الله إلى باب جديد نقرأ سنيده ونقف عند لطائف إسناده على وجه العجلة، ثم نقرأ كلام الشارح. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الموطن أن الإمام رحمه الله تعالى مسلم ذكر غربة الدين، ثم بعد أن ذكر غربة الدين أتى بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قوله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وهذا أشد نوع من أنواع الغربة، وهذا شيء يدلل على ترابط بين هذه الأحاديث في صحيحه. والحديث الذي معنا أخرجه مسلم كما رأينا من طريقه يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي بسنده وزاد عليه مقولة حسنة لا صلة بما سيأتي في الحديث الثاني. أخرج الخطيب بإسناد جيد إلى يزيد بن كيسان قال، وهذا أخرجه الخطيب في تاريخه في الجزء 11 صفحة 307، قال أبو هريرة بعد أن رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، والذي نفس أبي هريرة بيده لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة ويقول وددت أني مكانك يا صاحب القبر. فقال له رجل مما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله تعالى عنه من الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل القتل. إذن القتل سينتشر آخر الزمان، القتل سينتشر آخر الزمان، وفي آخر الزمان المؤمن سينكر نفسه حتى يأتي على القبر ويتمنى الموت. وهذا وارد في المرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، أن يضيق الحال بالرجل فيتمنى الموت أمر ليس فيه كبير استنكار، ولكن أن يمر على القبر ويرى وحشة القبور وظلمتها ويتذكر حال هذا المدفون، ومع هذا يتمرغ عند هذا القبر ويتمنى الموت، فهذا يدلل على شدة ما سيقع في آخر الزمان من الفتن، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن ومن ابتلي فصبر فواها. نسأل الله أن نبتلى، ونسأل الله رب العرش العظيم إن ابتلانا أن يصبرنا. إذا الغربة ستشتد حتى تصبح في آخر الزمان لا يوجد على وجه الأرض رجل يقول الله الله. نسمع الأحاديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني غير بن حرب قال حدثنا عقيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثالث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكون الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
زهير بن حرب أبو خيثم النسائي شيخ الإمام مسلم المشهور المعروف، وعفان هو ابن مسلم الصفار أبو عثمان شيخ للإمام أحمد، وأكثر الإمام أحمد عنه في مسنده. أما حماد فعفان يروي عن اثنين ممن اسمه حماد، فيروي عن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد، فيا ترى من المراد؟ المراد بن سلمة، لأن البخاري أخرج عن ابن زيد فقط ومسلم أخرج عن ابن سلمة فقط. فلما نفتح مثلا نشد في تهذيب الكمال في ترجمة عفان ويقول المزي روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ما هو السبيل لأن نعرف من المراد هنا؟ هات يا أحمد بالرمز. الإمام المزي في تهذيب الكمال قال في ترجمة عفان بن مسلم روى عنه ورتب أسماء الشيوخ الحروف وقال حماد بن زيد خاص حماد بن سلمة مين. فإذا المراد معنا حماد بن سلمة لأنه مين. ونحن الآن نكشف عن إسناد في صحيح مسلم. أي نعم ننظر في الإسناد الثاني.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقيم الساعة على أحد يقول الله والله.
هذا الإسناد كله مشاهير عبد بن حميد الإمام صاحب المسند وعبد الرزاق الإمام الصنعاني صاحب المصنف ومعمر بن راشد صاحب عبد الرزاق عبد الرزاق عن معمر هذا في المصنف شيء كثير جدا وثابت صاحب أنس ثابت الغناني صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نأتي للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله دار ذهاب الإيمان آخر الزمان به قوله صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله. وفي الرواية الأخرى لا تكون الساعة على أحد يقول الله والله. أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق.
وأخرج البخاري بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. فالذي يبقى إلى إشراط الساعة لقيام الساعة بعد تلك الريح التي مرت بنا وسيأتي ذكرها الآن هؤلاء والعياذ بالله لا يعرفون الله ولا يقولون الله وحياء وهم كفار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاءت الرواية الأخرى وتأتي الريح من قبل اليمن فتطلب أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تطلب أرواح المؤمنين بيان هذا.
ورد الحديث إن كنتم تذكرون حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة أو قال حبة من إيمان إلا قبضته. هذا حديث مر بنا شرحه ومر بنا استشكال دفعه الإمام النووي وهو التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة. الريح تقبض روح المؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفق النووي الشارح في ذاك الموطن بين هذين الحديثين بقوله أن هؤلاء أن هذه الطائفة تبقى إلى إشراط الساعة إلى مجيء هذه الريح. فالمراد حتى تقوم الساعة أي ظهور علاماتها. فقال فليس مخالفا بعد أن أورد حديث هذه الريح إن الله يبعث ريحا ثم ذكر حديث لا تزال طائفة قال الشارح فليس مخالفا لهذه الأحاديث لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة أي على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب. إذن ما المراد حتى قيام الساعة؟ أي حتى تظهر أشراط الساعة ومن أشراط الساعة ظهور هذه الريح. فالمؤمنون وهذه الطائفة تبقى موجودة ولا زالت وستبقى حتى تأتي هذه الريح. فهذه الريح هي التي تقضي على هذه الطائفة. ولذا من علامات الطائفة المنصورة كما ثبت في الحديث لا يضرهم من خذلهم فالطائفة إن ناوأت أعداءها وناوشتهم وقاتلتهم وأضروها أعداؤهم أضروها فإنها ليست بالطائفة المنصورة. وورد زيادة عند أحمد قال ولا يضرهم من خذلهم إلا لأواء تصيبهم، لأواء إذا يسير ولكنهم يبقوا ظاهرين على الحق لأن ظهورهم بالحجة والبرهان والبيان والدليل والعلم، هذه صفات الطائفة المنصورة. أي نعم، إذن لا تعارض بين حديث الريح وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة. هذا التوفيق الذي ذكره الشارح في ذاك الموطن وأشار إليه في هذا الموطن هو قال به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلل عليه أحاديث ظاهرة صريحة. هذه الريح متى تظهر؟ لو أخذنا وجمعنا طرق الحديث ونظرنا في هذه الريح التي تظهر في آخر الزمان ولوجدناها أنها تظهر بعد ظهور عيسى عليه السلام وبعد أن يقتل الدجال وبعد أن ينتشر الدين فتأتي هذه الريح، فيكون أهل الإيمان قد ظهروا. وكما أن الإيمان بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته فإنه يختم بعيسى ومن معه. ولما أخرج مسلم في كتاب الفتن برقم 2940 بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، قال فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، 7 سنين ليس بينهما عداوة حتى أن حبة الرمان تكفي الفئام من الناس أي مجموعة من الناس، وحتى أن الذئب يرعى مع الغنم، لا تكون عداوة أبدا بعد عيسى عليه السلام. قال ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. قال وأول من يسمعه رجل يلوط في حوض أبله قال يصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله تعالى أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الظل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا متى تقع؟ متى تأتي هذه الريح؟ في آخر الزمان وتكون هي نهاية هذه الطائفة المنصورة أو هذه الطائفة الظاهرة. وهذا ما صرح به بعض أصحاب رسول الله، فأخرج مسلم أيضا في كتاب الإمارة في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال: هم شر من أهل الجاهلية، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك، إذ أقبل عقبة بن عامر فقال له: ما سمع يا عقبة؟ اسمع ما يقول عبد الله، استشكر الأمر، اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصبة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله، لأن استشكل عقبة، استشكل الحديث، ومسلمة استشكل الحديث، فقال عبد الله ليوثق بين الحديث الذي أورده عقبة وبين الحديث الذي ذكره ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذن هذا التوفيق حسن، وكيف يوفق؟ بأن هذه الطائفة تبقى إلى هذه الريح، فلا تعارض، والله تعالى أعلم. نسمع الآن ونعود إلى كلام الشارح رحمه الله.
نعم، وقد تقدم كثيرا من الريح التي تقدر أرواح المؤمنين بين هذا، والجنب بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وأما ألفاظ الباب ففيه عبد بن حميد قيل اسمه عبد الحميد، وقد تقدم بيانه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على أحد يقول الله الله وبوصف لله تعالى. وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يفر، وعلى أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين،
وكذا في جميع مطبوعات الكتاب وشروحات الكتاب، حتى لا يقول الله الله. هل هذا يدلل على أنه يجوز للرجل أن يقول الله الله على وجه الذكر؟ لا، ولكن ورد في بعض الأدعية أن من أصابه هم أو حزن فليقول الله 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 ربي لا أشرك به أحدا، فتكرار هذا الاسم ورد في بعض الأحاديث. والمراد أنه في آخر الزمان لا يعرفون الله ولا يعرفون اسمه، حتى الاسم، حتى اسم الله الجلالة لا يعرفونه. ولذا قال عبد الله بن عمرو ابن العاص كما سمعتم: في آخر الزمان يكون حاله أسوأ وأشد من حال أهل الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يعرفون الله، أما هؤلاء لا يعرفون، كالدواب لا يعرفون الله أبدا، حتى اسم الجلالة سبحانه لا يعرفون. نعم.
قال: وعن أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي رياض رحمه الله: وفي رواية ابن أبي جعفر يقول: لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم.
ابن أبي جعفر هو عبد الله بن أبي جعفر الخشني، شيخ القاضي عياض. قاضي هذا الشيخ انفرد فأدخل حديثا في حديث، فجعل الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وهذه رواية أخرجها الحاكم في المستدرك عن أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ولكن الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل يستلزم منه نفي القول بلا إله إلا الله. وأخرج الحاكم أيضا عن أنس الرابع 495 عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وحتى تمر المرأة بقطعة النعل فتقول: قد كان لهذه رجل مرة. بقلة الرجال وأكثر النساء، وحتى يكون أو قال رجل، قالت: وحتى يكون الرجل قيم 50 امرأة، وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. وهذا ورد فيها هذه الخصال ورد في أحاديث أخرى، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس السنة أي ليس القحط ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وأخرج أيضا الحاكم عن أنس: لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله يأمر بمعروف وينهى عن منكر. وأخرج الحاكم أيضا عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا. وهذا له أيضا بعض الشواهد عن عائشة عند أبي يعلى، وفيها الدلالة على أنه في آخر الزمان ستنكر الأحوال وستنتشر الموبقات وسينسى الناس الدين، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر، بل لا يعرفون الله عز وجل، وتعود حياتهم في جاهلية جهلاء وفي ظلمات دهماء. هل لهذا صلة في الإيمان؟ نعم، بيان نهاية الإيمان، وأن الناس اليوم يعيشون ببركة أهله، الكفار اليوم يعيشون ببركة قولنا لا إله إلا الله وببركة عملنا الصالح، فلو لم يوجد مسلمون وصالحون فإن الله عز وجل يقضي على هذه الدنيا. ولذا قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء والتوجه إلى الله ومعرفة الله عز وجل هو سبب وجود الحياة على ظهر البسيطة. نأتي الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مليك وأبو قريب واللفظ لأبي قريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن دينك أن يدخل الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: تبتلينا حتى ذهب رجل منا لا يصلي إلا سرا.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، وبوب عليه باب كتابة الإمام الناس، يسمى الإمام يكتب الناس. أي ناس يا ترى؟ المجاهدين، المقاتلين، أم عموم الناس؟ ظهر الحديث أحصوا لي كان يلفظ الإسلام أنه يريد جميع الناس، ولكن أخرج البخاري عقب هذا الحديث بسنده إلى ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فهذا الاكتتاب كان في غزوة. فالكتابة كانت من أجل الغزو، وهذا فيه صد بما يسمى في علوم أهل الدنيا اليوم الإحصاء. الإحصاء وارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المجاهدين بأن يحصوا وأن يكتسبوا وأن يكتبوا أثناءهم. هذا الخبر ماذا وقع؟ قيل وضع البحر، وقيل في هنين، وقيل بحديبية، وقيل اتخذ الخندق، ولعله حصر الأجواء، لأنهم كانوا 1500 عند حصر الخندق، ولأنهم كانوا يصلون سرا بتخوف الخندق. وهنا قال حذيفة فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وفي رواية البخاري واخرج البخاري كما قلنا في كتاب الجهاد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان أي الثوري عن الأعمش بالإسناد عن شقيق عن حذيفة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. قال فكتبنا له 1500. هنا ماذا قال؟ قال ونحن ما بين 600 إلى 700. وهناك قال كتبنا له 1500. نستفيد من هذا أشياء. الأول حديث إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإخراج البخاري للحديث بلفظ اكتبوا لي، لفظ الكتابة أدق من لفظ الإحصاء. قد يقع إحصاء من غير كتابة، هذا أمر. أمر آخر، البخاري بعد أن أخرج هذا الحديث وكما سمعتم أخرجه من طريق الثوري عن الأعمش وذكر فيه 1500. قال الإمام البخاري عقبه وعن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. ثم قال وقال أبو معاوية عن الأعمش من 500 إلى 600، وهي رواية مسلم. إذن في تحديد العدد وقع اختلاف بين الرواة عن الأعمش. واختار البخاري لفظ سفيان الثوري وهي لفظ 1500. وكان في الخندق كما هو معلوم قرابة 1500. هذه قرينة تدلل على صحة اختيار الإمام البخاري. واختار البخاري لفظ 1500 لأن الثوري حافظ. قد يقال أما قلت لنا أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير من أوسط الناس عن الأعمش؟ قلنا نعم. ملا، ولكن الظاهر أن الثوري حفظ ما لم يحفظه أبو حمزة ولا أبو معاوية. لماذا؟ لأن أبا معاوية شك ولم يجزم فقال ما بين 500 إلى 600، بينما سفيان جزم. وسفيان معه زيادة ثقة، كان 1500 فهو 600، لكن لو كان 600 والحقيقة 1500 حينئذ يكون هنالك خلل في الرواية. فأبو معاوية شك وتردد وذكر ما بين من إلى، بينما سفيان جزم وهو ثقة حافظ ومعه زيادة، فروايته مقدمة. ولذا رواية 1500 هي أقوى الروايات، وهي مقدمة على القول بالجمع. نسمح نجمع بأن الظاهر أن هذا الاكتتاب كان في الغزاة فحسب، كان الذي يكتتب هو الغازي فقط. ولذا بعضهم قال المراد الفرسان، فرسان المدينة 500، وفرسان المدينة ومن حولها 600، وأهل المدينة بصبيانهم ونسائهم 1500. هذا الكلام يحتاج إلى إثبات أن الاكتتاب أو أن الإحصاء كان من قبل جميع الناس أولا، وثانيا في رواية الإمام البخاري، لفظ الإمام البخاري فيه فاكتتبنا له 1500 رجل، قال رجل. فإذا هذا الجمع بالنساء والصبيان يضعف أمام لفظ البخاري رجل. وقد يجمع بين الروايات لو أن المخارج تعددت وثبتت بأحاديث متعددة، لكن الألفاظ كلها وقع فيها، وقع الاختلاف فيها في الرواة عن الأعمش، فإذا بعضهم حفظ وبعضهم وهم. والقول بالجمع قول ضعيف مع اتحاد المخرج عن الأعمش، وإنما وقع الاختلاف فيه من قبل الرواة عن الأعمش. وإلا قد يقال المقاتلة، الفرسان، المجاهدين في المدينة، قال المدينة 500، والفرسان في المدينة ومن حولها 600، والفرسان ممن أسلم آنذاك 1500، قد يقال هذا. لكن الصواب أن يقال أن البخاري اختار رواية الثوري، لأنه جزم وما تردد كأبي معاوية، ولأن معه شيء فيه زيادة وهو ثقة، فالألف وخمسمائة من باب زيادة الثقة، وهذا الذي يرجحه الحافظ ابن حجر وهو الراجح، والله تعالى أعلم. من لطائف الإسناد أن هذا الإسناد جميع رواته كوفيون، جميع رواته من أهل الكوفة، وشيوخ مسلم ثلاثة، أبو بكر بن شيبة الإمام المشهور، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، وما اسمه أبي كريب؟ لابد تفضل. محمد بن علاء الهمداني. قالوا حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية من؟ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الأعمش، سليمان بن مهران الإمام الثقة الحافظ الجبل، شقيق من؟ شقيق مين هذا شقيق؟ هذا صاحب حذيفة صاحب ابن مسعود، ما أكثر رواياته يعني ابن مسعود وعن حذيفة، ومر بنا قريبا، هو شقيق ابن سلمة. ما هي كنيته؟ أبو وائل. أينما رأيتم أبو وائل عن ابن مسعود أو أبو وائل عن حذيفة فاعلموا أنه شقيق ابن سلمة. قال الرمزي في المحدث الفاصل، قال سمعت شيخا ذا شيبة يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك طويلة، ويقول حدثنا شقيق، فقل سبحان الله لحياتك تتحمل 1000 حديث ولا تعرف شقيق من شقيق؟ أعرف شقيق من سلامة. أي نعم. طيب بقي إشكال الحديث نأتي إليه عند الشرح، كيف نوجه قول ليس حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا؟ كانوا يصلون سرا في الجاهلية أليس كذلك في أول الإسلام؟ لكن هل وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون إلا سرا؟ قد يكون نعم، قد يقول القول نعم، يعني في أثناء الدعوة، في أثناء غزوة الخندق مثلا، وربنا وصفهم حتى بلغت القلوب الحناجر، أي نعم كان حالهم شديدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخبر بأبدار القوم ذره الجنة، أما جاء رجل أن يخرج من الخندق. وهذا يدلل على أن الإنسان له شقة وله فترة، والإنسان مهما بلغ يبقى إنسانا ويبقى ضعيفا، ويحتاج إلى الله وأن يعتصم بأوامره وأن يخزع إليه ويسأله دائما ودوما السبب. نسمع الآن كلام الشارح.
قال الإمام داود رحمه الله: باب جواز الاستقرار للإمام الفاضل. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب ولفظ بن أبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حبيبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذي كم يمكن الإسلام؟ فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: تبتلونا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا تبقى.
قوله باب الاستسرار بالإيمان للخائف، ثم قوله حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، دلالة على أنه أطلق على الصلاة اسم الإيمان. وهذا الفاظ يعني هذا لفظ شرعي معروف. نعم نسمع.
قال: كان الإسلام كله في الدين، وأما نسمه فقوله صلى الله عليه وسلم أحسن معناه ردوا، وقد جاء في رواية البخاري أسلموا.
هذا يقال كان شيء مشهور حتى في الجاهلية. إذا أبو جهل في بدر قال عن المسلمين مضطرا بكثرتهم وقوتهم، قال: هم أكلة جزور. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وسأله عن كفار قريش فقال: كم ينحرون؟ فقال: ما بين 9 إلى 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم ما بين 900 إلى 1000. إذا أصحاب بدر لما قالوا أكل الجزور كم؟ كم الجزور؟ كم رجل يأكله؟ 100. الجزور 100 من الرجال. فكانوا يحصلون بمثل هذه الأشياء، عندهم أشياء بمثل هذه الأشياء. أي نعم. لما قال نحن هو 600 إلى 1000، ما هذا 600 إلى 700 في الإحصاء. هل هذا فيه دلالة على أنه على أنهم أعجبتهم كثرتهم فأوقدوا بهذه الكثرة كما حصل في حنين، أصبحوا لا يصلون إلا سرا؟ وهل في هذا دلالة على أن ترك العدد تبقى البركة مع تركه وتذهب وتتلاشى البركة بسبب حصل العدل؟ هذا إن شاء الله نتعرض إليه في درسنا القادم مثل شرح الإمام النووي. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة، لقد استدل الإمام القرطبي بحديث أن الإيمان لا يزور إلى المدينة على صحة الأسود إلى المدينة، ولو مسلم يلحقه هذا الإطلاق وقيله بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وكفاء راشدين وكرم تيمية قاله فإنه قيله في رسالته القرون مسبلة. السؤال: ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ قلنا: بدأ من البدو، فبدأ الإسلام غريبا في المدينة، فهذا فيه دلالة على فضل المكان الذي بدأ فيه الإسلام. وقلنا: الصواب رواية بدأ بالهمز، لأن الذي يقال البدء سيعود، فالبدء أقوى. لكن هل أصول أهل المدينة صحيحة؟ نعم، أصول أهل المدينة صحيحة. هل هي على الإطلاق؟ لا، وإنما هي مقيدة بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. وألف الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة تشهد أصول أهل المدينة، أثبت فيها أن أصول أهل المدينة صحيحة، وأنه يحب بها العصور المفضلة. ثم إخواني، قرر شيخ الإسلام أن أصوب المذاهب على الإطلاق في المعاملات مذهب الإمام مالك، أو أقرب المذاهب الحق في المعاملات مذهب الإمام مالك، لأنه هو العمل الموروث الذي ورثه التابعون عن الصحابة، ثم الجيل بعد التابعين الذي كان فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذا لما تغادر أبو يوسف في المد وكان قيمته مع الإمام مالك بدأ يتكلم يوسف حجج في حججه المشهورة، فغضب مالك وخرج. ثم عاد اليوم الثاني ومعه مد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحجج وهذا الكلام لا داعي له. أي نعم. ولما كان يسأل الإمام مالك يقول هذه ثياب أصحاب رسول الله ثم بعد، يعني واحد وجدنا هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أفضل كتاب في صلاة المريض وكثير طهارته؟ في رسالة جيدة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في صلاة المريض، صار رسول الصلاة رسول الطهارة وهي جيدة. يسأل بعض الإخوة ما هو ضابط العذر بالجهل في هذا الزمان ولا سيما في البلاد التي لم يبلغها الإسلام؟ إخواني، الله عز وجل لا يعذب إلا على إقامة الحجة، ولكن من كان باستطاعته أن يعلم فقصر فلا يعذر بالجهل، ومن بذل جهده وما قصر في السعي والبحث فإنه يعذر. أما إنسان بإمكانه أن يعلم فما سأل وبقي على جهله ويقول أنا معذور بالجهل